إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود مرة أخرى إلى مواصلة الحديث عن الأعيان النجسة، ومن خلالها نستطيع أن نعرف الأعيان الطاهرة. يعني إذا عرفنا الأشياء النجسة فيسهل علينا حينئذ أن نعرف الأشياء الطاهرة. وبما أن الأصل في الأشياء الطهارة فهي الكثيرة، فذلك لا يمكن أن نحصر وأن نعدد الأعيان الطاهرة، إنما حصر وتعداد الأشياء النجسة هو الممكن لأنها قليلة بطبيعة الحال. فالأصل في الأشياء هي الطهارة وليس النجاسة. لا يمكن أن يصار إلى أن شيئا نجس إلا بدليل شرعي، لأن النجاسة حكم شرعي لا يصار إليه إلا بدليل. فذكرنا سابقا مجموعة من الأشياء النجسة، المتفق على نجاستها والمختلف في نجاستها. هناك أشياء اتفق الفقهاء على نجاستها، وهناك أشياء اختلف أهل العلم في نجاستها. فتحدثنا عن الإنسان سابقا، تكلمنا عن الإنسان وأن الإنسان ما يخرج منه ثلاثة أنواع: نوع متفق على طهارته، ونوع متفق على نجاسته، ونوع مختلف فيه. منهم من يرى أنه طاهر، ومنهم من يرى أنه نجس. فاللعاب والبزاق والمخاط والعرق والدمع والحليب، هذه أشياء متفق على طهارتها، متفق على طهارتها. البول والغائط ودم الحيض والنفاس والمذي والوذي، وهذه أشياء متفق على نجاستها، متفق على نجاستها. الدم الخارج من غير السبيلين والقيء، بطبيعة الحال اختلف الفقهاء، منهم من يقول إنه طاهر، ومنهم من يقول إنه نجيس. وقد بينا سابقا بالأدلة على أن الدم، دم الجراحات وغيرها، هو أصلا أنه طاهر وليس بنجيس، لأن المسلمين كانوا يصلون في جراحتهم والشهيد لا يغسل وما إلى ذلك. فهذا دليل على أن الدم الخارج من غير السبيلين هو ليس بنجس. تكلمنا أيضا عن القيء، وبينا بأن القيء اختلف فيه العلماء، منهم من رأى أن القيل، أن القيء يكون نجسا إذا بلغ ملء الفم، إذا بلغ ما يملأ الفم فيكون نجس. هذا مذهب الحنفية. ومنهم من يرى أن القيء إذا تغير، يكون نجس، وهذا مذهب المالكية، يرون على أن القيء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه يكون نجسا. إذا لم يتغير، بمجرد أن أكل الإنسان استفرغ أستخرج ما في معدته، قالوا فلا يكون، ومنهم فلا يكون نجسا. ومنهم من استثنى أنه إذا تغير إلى حموضة فلا يكون نجسا. ومنهم من رأى أن القيء نجس سواء كان من الفم أو أقل، كتغير أو لم يتغير، إلا أنه يعفى عن القليل. وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، يقول بأن القيء إذا كان قليل يعفى عنه، كسائر العفو عن النجاسات. لأنه هناك قاعدة شرعية في باب الطهارة أن من يسر الإسلام وسماحته ورفع العسر والشدة أنه يعفى عن النجاسات القليلة، وخاصة فيما كان في إزالته مشقة. وهذا سنتعرض له إن شاء الله في الحصص المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك مذهب آخر يرى على أن القيء طاهر، وأن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يمكن أن نثبت يعني نجاسة القيء بدون دليل، ولا يوجد دليل يدل على أن القيء نجس. وهذا كما قلنا مذهب مجموعة من العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين، من المتقدمين ابن حزم رحمه الله، ومن المتأخرين الشوكاني وتلميذه والألباني ومجموعة من السيد سابق وما إلى ذلك من العلماء المعاصرين، كلهم يرون على أن القيء ليس بنجس، وابن تيمية أيضا وابن القيم كلهم يرون على أن القيء ليس بنجس، لأن هذه المسألة مسألة القيء تكثر، وخاصة من الصبيان الصغار مع الأمهات، فالصبي يلعب يعني ينزل لعابه ويزيل ويقيء على أمه، وكانت هذه الأمور هذه الدواعي كافية لنقل النهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لبيان حكم النجاسة، بما أنه لم ينقل شيء فعدم النقل دليل على أن المسألة ليس فيها شيء، لأن لو كان هناك شيء نجس كونه كان القيء نجسا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فكانت هذه الدواعي، وهذا ما عمت به البلوى، كل الناس يولدون أطفالا ويحملونهم آباؤهم وأمهاتهم ويقيئون عليهم، وكل ذلك لم ينقل فيه شيء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أي دليل على أن القيء نجس؟ لا دليل، إلا القياس على الأمور الأخرى. وهل قياس القياس على العذرة على الغائط؟ والقياس هنا لا يصح، لأنه مع وجود الفارق أولا، وأن الطعام حينما ينزل إلى المعدة لا يمكن أن يصل إلى نجاسة إلا بعد خروجه من المكان المعتاد ومروره بمراحل التنقية وما إلى ذلك والتصفية، ثم يأخذ الجسم ويحتاج إليه ويلقي به الفضلات الزائدة التي لا حاجة فيها، حينئذ تكون نجسة. أما قبل أن يهضم الطعام فأي دليل وأي قياس يصح في هذا المجال؟ إذن نحن نذهب إلى هذا الرأي، وهو أن القيء ليس بنجس، القيء ليس بنجس. بقي مما يتعلق بهذه المسائل التي فيها خلاف، مسألة أخرى فيما يخرج من الإنسان، وهو المني، هل المني طاهر أم المني نجس؟ اختلف الأئمة على مذهبين، مذهب يقول بأن المني نجس، ومذهب ثاني يقول إن المني طاهر. ما هو المني؟ المني هو الماء الأبيض الغليظ الدافق الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية، والذي جعله الله عز وجل أصلا لخلقة الإنسان، جعله أصلا للإنسان لخلق الإنسان. عز وجل خلق آدم أبا البشر من تراب، ثم خلق ذريته من ماء دافق، الله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، هذه النطفة هي الماء الدافق كما قال يخرج من بين الصلب والترائب، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هذا الماء الدافق أو المتدفق الذي يخرج بقوة يعني، هو الذي جعله الله عز وجل أصلا لخلقة الإنسان. هذا المني هو طاهر أم نجس؟ قلنا طائفة من العلماء وهم المالكية والحنفية يرون على أن المني نجس، والشافعية والحنابلة يرون أن المني طاهر. فما هو دليل الفريقين الذين قالوا بأن المني نجس؟ قالوا لأنه يخرج من مجرى البول، فهو إذن مثل البول والمذي والوذي، هذا دليل على نجاسته لأنه يخرج من مجرى البول. الأمر الثاني أنه قال يقاس على البول والعذرة لأنه من الفضلات النجسة فيقاس عليها. الأمر الثالث في الدليل على نجاسته قالوا إنه يغسل، وبما أنه يغسل فالأصل في النجاسة أن تغسل. قيل لهم كيف يمكن أن يكون أصل الإنسان نجاسة؟ قال لك لا حرج في ذلك، وأي ضير في أن يكون أصل الإنسان نجسا؟ قال لك هذا أمر لا حرج فيه. لما قيل لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يفرك المنية من الثوب، يعني يزيل إذا كان يابسا بدون غسل، قالوا هذا لا يدل على الطهارة، وإنما هو أيضا يمكن أن يكون هذا نوع من النجاسة يزال بهذه الطريقة، كما تزال النجاسة من الخف أو من الحذاء بحكها في الأرض، أو كما يطهر أيضا الثوب الطويل الذي يلمس النجاسة فيطهره ما بعده، فقالوا هذا أيضا يعني لا يدل على أنه طاهر. المذهب الثاني يقول بأن المني طاهر، والدليل على ذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كما في حديث عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان رطبا، وأفركه بلفظي إذا كان يابسا. إذا كان يابس مجرد الفرك يعني هكذا في الثياب فيزال حك الثياب، الفرك هو الحك، حك الثياب ويزول أثره اليابس. أما إذا كان رطبا فكانت تغسله بالماء. في رواية أخرى صلى الله عليه وسلم نفسه كان يزيله إذا كان رطبا بعود الإذخر، بالإذخر يعني بالريحان، كان يزيله إذا كان رطبا ويفركه، أو كان يسلته بعود الإذخر إذا كان رطبا ويفركه إذا كان يابسا. فقال أصحاب هذا الرأي أي القائلون بأن المني طاهر، قالوا بأنه ما دام أنه يفرك ولا يحتاج إلى غسله هذا دليل على طهارته، دليل على طهارته. زائد وأنهم كما أن الآخرين قاسوه على البول والغائط، هذا قاسوه على الحليب، حليب المرأة يعني. قال لك المني هو مثل الحليب، فالآخرون قاسوه على الأشياء النجسة فيكون نجسا، هؤلاء قاسوه على الأشياء الطاهرة فيكون طاهر، قاسوه على الحليب. قال لك لأنه وردوا على الآخرين الذين قالوا بأنه يخرج من مجرى البول، قالوا بأنه لا ليس بالضرورة أن تكون هذه الملامسة الحاصلة بين مكان البول ومكان المني لا تقتضي، هذه الملامسة الباطنية التي هي في الباطن لا تقتضي النجاسة، يعني هذه الملامسة تكون في الداخل وليس في خارج الجسم، فقالوا إن هذا لا يقتضي النجاسة، لأنه كما قال الله عز وجل في الحليب في اللبن يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه المماسة هذه تحصل في الباطن، الحليب اللبن يخرج من بين الفرث والدم ويخرج لبنا صافيا سائغا للشاربين. المني يخرج من بين الصلب والترائب، وإن كان يخرج من مجرى البول فلا حرج في ذلك، وليس بالضرورة أن يكون كل ما خرج من المخرج المعتاد أن يكون نجسا. الولد يخرج من رحم المرأة ومن فرجها وهو طاهر، الولد طاهر لا يكون نجس. ليس بالضرورة أن كل ما خرج من هذا المكان يكون نحكم بنجاسته، إذا حكمنا بنجاسة البول وبنجاسة المذي والماء والودي فلا نحكم بنجاسة المني. وقالوا إنه أيضا شبيه بالمخاط والبزاق، هو مستقبل ولكنه ليس بنجيس، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنه صح عنه هذا الحديث، روي مرفوعا وروي موقوفا والموقوف أصح، أن ابن عباس رضي الله عنه يقول إنما المني بمنزلة المخاط والبزاق، يقول المني بمنزلة المخاط والبزاق، إذا كان كذلك فهو طاهر. فابن عباس كان يرى على أن المني طاهر وليس بنجس. وقالوا أيضا الذين ذهبوا إلى أنه طاهر، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كانت من عادته أن يبادر إلى إزالة النجاسة، كان يبادر إلى إزالة النجاسة. لما جاء عربي وبال في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ أمر بدلو من ماء فصب على مكان النجاسة لإزالتها في الحين. لما النبي عليه الصلاة والسلام بال صبي في حجره النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان ليبرك عليهم. كان الناس يأتون بأطفالهم الصغار الرضع إلى أن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو لهم وليبرك لهم. فمجرد ملامسة يد الرسول صلى الله عليه وسلم وجسمه هؤلاء الأطفال هؤلاء تكون فيهم بركة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما كان يصنع مسيلم الكذاب لما كان كثير ما يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. لما كان يسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى للأطفال ليبرك لهم أو عليهم، كان أيضا يأتوه الناس أتباعه بأطفالهم ليبرك عليهم ويدعو لهم. فجيء بأطفال فمسح على رؤوسهم، كان يمسح على رؤوسهم، فمسح على رأس واحد فقرع شعر مشى خلاص، فأصيب الآخر بلثغة في لسانه، لثغ لسانه يعني لم يعد قادرا على الكلام، يعني أنه يبرك. كان هذا الدجال يعني تشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم كان هو أيضا يفعله. قالوا مرة توضأ وصب ما بقي من فضلة وضوئه على نخلة فيبست، وبزق مرة في بئر ليكثر ماله كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فغرز ما فغاض ماءه ويبس البئر. ومرة واحد جاء عنده يشتكي يشكو عينه فمسع على عينه فعمي خلاص. وهذه البركة بالصح، يعني كيف تكون البركة في الدجال؟ هذا دجال، كيف يجعل الله البركة في عمله ولا في دعائه؟ فخلاص نعم. لازلت أذكر مرة كانت امرأة تريد أن تجري عملية في لعينها، كانت البصر فيها ضعيف، وكانت يعني امرأة ضعيفة يعني تطلب المعونة من الناس يعينها في ثمن العملية، وهذا في البلد يعني. فواحد مرابي عنده أموال ربوية قال لها إن شئتي أنا أعطيك بعض الأموال الربا نعاونك، أنا عندي الربا موجودة بغيت تعطيك شوية. فرفضت المرأة، قالت لا ما بغيتش الفلوس ديال الربا. فقيل علاش؟ قال ما بغيتيهمش. قالت خفت نعور مرة قالت خفت البصر ديالها يمشي نهائيا. ومن حقها كذا، قال هذا المال الفلوس ما فيهمش البركة، إذا فما دام أنه فيه بركة خافت على نفسها وخافت على عينها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالأطفال ليبرك لهم ويدعو لهم. فبال صبي في حجره صلى الله عليه وسلم فأتى بالماء فنضح الماء على بول الصبي، وهذا ما قلناه في الحصة الماضية بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل، وهذا قبل أن يطعم، يعني قبل أن يأكل الطعام، غير أنهم يقتصران في الغذاء على لبن الأم. فبول الصبي ينضح يعني يرش عليه الماء ولا يحتاج إلى الإفراك الفرك وإلى أن يسيل الماء، مجرد الرش على المكان لأنه فيه مشقة، في إزالته مشقة، فالشارع خفف فيه فرش الماء. موضوع الشاهد إحنا نحن نتحدث هنا عن هذا الأمر، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى إزالة النجاسة بخلاف المني، فلو كان نجيسا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى ييبس، ما يخليش حتى يبس، ما يخليش النجاسة في الثوب دياله حتى ينجس، حتى يكون خارجا إلى الصلاة، خارجا إلى المسجد. كما عائشة كانت تقول كنت أسلته كنت أفركه فيخرج إلى الصلاة، وفي الرواية الأخرى ديال الغسل كنت أغسله فيخرج وأثر الماء في ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت غاية في البساطة وغاية في الزهادة، وأن الثوب اللي كينعس به هو الثوب اللي كان يصلي به، الثوب اللي كيخرج به ويصلي به من الناس ويصلي ويجلس به مع الناس هو الثوب نفسه اللي كينعس فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا غاية في الزهد والبساطة في الحياة. وأن عائشة رضي الله عنها كانت تزيل وتقوم بخدمتي، وهذا الحقيقة من وظيفة المرأة أن تقوم بخدمة زوجها، فكانت تزيل هذا الشيء من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام إما بالغسل وإما بالفرك خدمة لزوجها رضي الله عنها. فموضوع الشاهد إذن لو كان المني نجسا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب حتى ييبس، أزاله بسرعة كما أزال بول الأعرابي من المسجد وبول الغلام لما بال في حجره. فقالوا هذا دليل على أن المني ليس بنجيس وإنما هو طاهر، وأن المني هو أصل الإنسان، وأن الله عز وجل قال والله قد كرمنا بني آدم، الله عز وجل كرم الإنسان. وليس من المعقول أن يجعل الله عز وجل أصل الإنسان وأصل الأنبياء وأصل الرسل أن يجعل أصله نجاسة، هذا بعيد كل البعد، هذا بعيد كل البعد. فلذلك المذهب الراجح والله أعلم على أن المني ليس بنجس، إن المني طاهر، إن المني طاهر، لكنه يزال كما قلنا إما بالغسل وإما بالفرك، وهذا ليس باعتباره بما أنه نجس وإنما لأجل النظافة، كما يزال المخاط والبزاق من الثوب فينظف لأجل النظافة وليس لأجل أنه نجس. إذن فأرجح الأقوال والله أعلم على أن المني ليس بنجس وإنما هو طاهر، لأنه لو كان نجسا أيضا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام كما بين نجاسة المذي لما سئل عن المذ والوذ، وهذا أمر مما تعم به البلوى ولا يخلو منه إنسان. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين على أنه نجس ويتركه في ثوبه إلى آخر لحظة إلى أن ييبس، دل ذلك على أن المني ليس بنجس وإنما هو طاهر والله أعلم. هذا ما يتعلق بالإنسان. تكلمنا عن الميتة هو الدم ولحم الخنزير، تكلمنا على ما يخرج من الإنسان، فنواصل الحديث عن الأشياء الأعيان الأخرى التي هي أيضا نجسة. رحمك الله. الأشياء الأخرى النجسة هو بول وروث الحيوانات الغير المأكولة اللحم، الحيوانات التي لا تؤكل أبوالها وروثها هو نجس. والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود ذهب صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته فطلب من أن يأتيه بثلاثة أحجار ليستبرئ بها، فجاءه بحجرين ولم يجد الثالث، فبحث فلم يجد، فجاء ببعرة، بعرة حمار، فأعطاه، فقال صلى الله عليه وسلم رمى بها وقال أرمي بها، وقال إنها ركس، إنها ركس يعني، وفي رواية إنها رجس، وقال والركس والرجس إنها أي نجس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل الاستبراء بالبعرة لأنها نجسة، والحمار هو من الحيوانات الغير المأكولة اللحم، الحمار الإنسي، فقالوا هذا دليل على أنه هذه الحيوانات أبوالها وروثها هو نجس، هو نجس. واستثني من ذلك ما يصيب الإنسان من رشاش بول الحمار والبغل، استثني القليل منه لأجل المشقة، يعني أن الإنسان يحتاج إلى أن يركب البغل وأن يركب الحمار، وهذا أشرنا إليه سابقا، فيصاب بعرق البغل وعرق الحمار، وقد يكون أيضا بحكم المصاحبة هذه الحيوانات الأليفة التي يحتاج الإنسان إلى تصغيرها واستعمالها والركوب عليها والحمل عليها والحرث بها وما إلى ذلك، فإن الريح حينما يبول أو شمر قد يرش بعض من هذه الأبوال إلى ثياب صاحبه، فهذا مما عفى عنه الشارع، هذا مما عفى عنه الشارع